أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الثامن اللي هو في الدفن، من المقصد الخامس في كتاب الطهارة. وصلنا إلى المسألة 325. من المسائل الابتلائية والمهمة أيها الأحباء الأعزاء هي مسألة نبشل القبور، وهواي ناس تسأل على مثل هذه المسألة. قال في هذه المسألة 325: يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده. إذا مجرد ما أحفر بس حفرة لا بأس به إذا ما ظهر بدن الميت، أما إذا على نحو يظهر جسد الميت فهذا ما يجوز، حرام، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، فهذا يجوز بدون إشكال بعد ما ظل جسد القبر يعني تلاشى. إذا واحد مدفون صار مثلا 30 سنة هذا بعد ما ظل لا عظام له ولا أثر من هالقبيل، أو في موضع يتخوف العفو من دون فرق بين الصغير والكبير، ما يجوز، حتى الصغير ما يجوز ننبشه، والعاقل والمجنون، مو أقول هذا مجنون ويجوز لي أنبشه، ما يصير نبشه. ويستثنى من ذلك موارد أربعة، عندنا أربع موارد يجوز أن ننبش القبر لأجلها. شنو هاي الموارد؟ رقبوها. أولا اللي هو عبر عنها بكلمة منها: ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه، كما مثلا دفنوه في مزبلة أو بالوعة أو نحوهما، مقبرة الكفار توجب مهانة، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، السيل أمطار جارفة، أمطار تجرف التربة بحيث يتكشف جسده، أو سبع ينبشه يطلعوه مثلا كلاب أو ذئاب أو ضباع أو غيرها من الحيوانات المفترسة، أو عدو مثلا عدو يحفره ويطلع الجثمان مالته ويمثل به كما فعلوا بكثير من الوقائع التاريخية إلى يومنا هذا. زين، هذا المورد الأول. إذا أكو مثل هذا الأمور بعد مو حرام واحد ينبش القبر، يصير ننبش القبر ونطلع جثمان الميت وننقله إلى مكان يناسبه أو مكان يأمن على بدنه من الانكشاف. هذا المورد الأول. المورد الثاني أيها الأعزاء: ما إذا عارضه أمر أهم، إحنا عندنا أمر حرمة نبش القبر، بس إذا أجى أمر أهم أو مساوي للأهمية على نبش القبر، مثل من؟ هذا هو من طبي مثال: كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده. نعيد التحليلات، نطلع كشف دلالة على جثمان المرحوم، أو يعيدون تشريحه مثلا، وإلا هذا ينعدم فد واحد مسكين واتهم بمثل هذه القضية، فهنا مورد يجوز فيه نبش القبر. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: ومنها ما إذا دفن معه مال مال غصب من غيره، من خاتم مثلا أو نحوه، أي شيء يعني تعتبر شيء له مالية. طبعا أخذت في المعاملات، لابد هناك يعني شرحنا لكم أو أساتذتكم شرحوا لكم شنو معنى المال. المال ما يميل إليه الناس، سمي بالمال لأن الناس تميل إليه. والمال مو الفلوس، المال كل شيء له مالية. كتاب، موبايل، إلى آخره، محبس، المسدس، شنو بعد، اندفن ويا المرحوم، قطعة ذهب، غيرها، شيء له مالية. هنا يجوز لنا أنه ننبش قبر الميت المرحوم ونطلع هاي الأموال نرجعها إلى أصحابها. إذا دفن معه مال غصب من غيره، من خاتم ونحوه، فينبش لاستخراجه. ومثل ذلك جواز النبش ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه. هذا أيضا من الموارد، إنه ننبش قبره لأنه دفناه بقطعة الآخرين من دون إذنهم، لا من طينة إذن ولا إجازة. شنو الفرق بين الإذن والإجازة؟ أكو فرق. الإذن واحد يحصل عليه قبل الدفن، والإجازة واحد يحصل عليها بعد الدفن. أستأذنه وأدفن، أو دفنته وأروح أستجيزه. إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد. مثل من محذور أشد؟ كبقائه بلا دفن. استحنا دافني بقطعة الناس واللي ما قابلين، قالوا طلعوا ميتكم من قطعتنا، زين إذا طلعناه ما ندفنه نعيفه، هيك ما عدنا إلى مكان، فياهو الأكثر خطورة وهتك، جعل الميت بلا دفن لو دفنه بملك الآخرين. لا، الأخطر والممنوع هو جعله بلا دفن، فمضطرين أنه ندفنه بقطعة الآخرين أو بأرض الآخرين، كبقائه بلا دفن أو تقطع، يتقطع يتفسخ أو صاله بالإخراج، تاخ هذا جسده وتلف. بسبب من؟ إذا طلعنا من القبر ماله. فهنا أعزائي لها بعد ما يصير ما يجوز لنا أنه ننبشه وهكذا. هاي المسألة أحبائي أكو إلها تتمة، أنصحكم بالرجوع إليها بالجزء الثاني. بالجزء الثاني مسألة 734. مسألة 734 صفحة 206 بالجزء الثاني، اللي هو إذا أعطيتهم أرض إعارة يدفنون بيها، تفاصيلها هاي بكتاب العارية. مسألة مهمة وإلها ارتباط بهذا الأمر. بلي، أحسنتم. فقلنا شنو؟ كبقائه بلا دفن بالإخراج. وإلا إذا كان المحذور أشد من أنه انطلع من القبر، لم يجز، ما يصير بعد تتجي تنبشه، بل جوازه جواز النبش فيما إذا فرض كونه موجبا للهتك أو لهتك حرمة الميت، ولم يكن هو الغاصب، ما له علاقة الميت، إحنا جينا ورثت دفننا بهاي القطعة، ولم يكن هو الغاصب محل إشكال، والأحوط لزوما للغاصب اللي جدفن الميت ماله من دون استئذان من أصحاب الأرض في مثل ذلك إرضاء للمالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد عليه. فهنا يجب عليه هذا الأمر. طبعا شنو؟ ما لم يكن مجحفا بحقه. ما لم يكن مجحفا بحقه. إذا هذا بقطعة الأرض قال لي أبيع لك القطعة هاي مال المقبرة أو أرض المقبرة يسموها تربة المقبرة، أبيع لك يا تسوى 100، قال لي أبيع لك يا ب300 ب500، هذا الرقم مضاعف أضعاف 3 4 5 إلى آخره، مجحف بحقه بهذا المورد. فهذا ما يصير. هذا المورد الثالث. ترى المورد الثالث يعني عبارة عن قسمين، فرع ألف وفرع باء، وتصلح أن تكون كل وحدة نقطة مستقلة. فرع ألف إذا دفن معه مال غصب من غيره، وفرع باء ما إذا دفن هو في ملك الغير. موردين هذا، مورد ألف ومورد باء. المهم نروح إلى النقطة الرابعة. ومنها ما إذا دفن بلا غسل، هاي النقطة الأخيرة. ومنها ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منها، متمكنين عنده ودفناه، أو تبين لا غسلناه كفناه حنطناه لكن تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه وتحنيطه. بعد إحنا أخذنا شروط التغسيل والتكفين وكذا، أو لكونه دفن على غير الوجه الشرعي. شلون يعني على لوضعه مثلا في القبر على غير القبلة، صددناه مو للقبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، قال دفنوني مثلا في النجف وإحنا دفناه في بغداد أو نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد. هاي الموارد هسه كم مورد إحنا سجلنا؟ يفترض 4. أو في مكان بلي في هذه الموارد، هذن الموارد اللي جوزنا إحنا نبش القبر فيهن، جواز النبش مشروط شنو؟ بمن؟ إذا لم يلزم هتك لحرمته. إذا اندفن أعزائي الدفن ستر للميت، فإذا حفرناه وطلعنا الجسد ماله يعني بتعبيرنا يصير فرجة للآخرين، يلزم هتك حرمتي. وإلا لو لزم هتك حرمته ففي جواز النبش إشكال. جواز النبش يكون شنو؟ مشكل في ذلك أيها الأعزاء، محذور يعني هذا الأمر. وهذا أعزائي أعتقد مر علينا بالمسألة 279. مسألة 279 اللي هو هناك عبر عنها، جاز نبشه لتغسيله أو تيممه بل يجب إذا ماكو إلى آخر التفاصيل. ويمكن لو ترجعون إلى المسألة 279 أنا هم محولكم وذاكر لكم، قلت لكم كما سيأتي في المسألة 325. هذا اللي يأشر على المسائل، إذا رجع إلى مسألة 379 يلقى مؤشر. اللي مؤشرين طبعا مو أكيد مو كل الطالبة تأشر، بس ضرور الطالب من نذكر إحنا مسألة قلنا يوثقها، ومو بس يوثقها ويراجعها أيضا. بالنتيجة ننتقل إلى المسألة 326. العفو أي بل 326. لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت، وهاي المسألة أيضا من المسائل الابتلائية اللي مشهورة عند الناس. طبعا احنا هم بينا شنو الاحتياطات اللزومية والوجوبية وتختلف عن الفتاوى، هاي بيناها. توديع الميت بوضعه على وجه الأرض بدون دفن، أو مثلا لا نخليه ونبنى عليه والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، لا تدفنوا قالوا ما يصير تدفنوه، لأن إذا دفنتوه بعد ما حد يقدر ينبشه، حرام. لعد شن سوي؟ قالوا خلوه على وجه الأرض بتابوت محكم، اقفلوه، خلنا نفترض بلاستيك أو حديد أو خشب، المهم ما تطلع الريحة مالته، نسميه مأمني إحنا، وبعد كم سنة نقول أنا دفنه بفلان مكان، أو كم شهر أو كم يوم، ما يصير. كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحوه، هاي يسموه الثلاجات، الثلاجات اللي بالطب العدلي أو نحوه، لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي، لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي، هذا ما يصير أعزائي. إكرام الميت دفنه، هاي عبارة معروفة عند الناس، إكرام الميت بتعجيل دفنه أصلا. زين، مسألة 327، لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه، وإن كان مستورا فيه بتابوت خشب أو شبهه، مثلا قماش أو خلينا نبات أو من هالقبيل أو حديد. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن أو بالطين أو الجص أو السمنت أو غيره من المواد، نريد بناء بحيث يصدق عليه أنه مدفون. ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه. إذا هسه شايفين التو السراديب، بعضكم شايفها بعضكم لا، بس ينبغي أنه تشوفوها. سرداب من يحفروا يسوون به خانات، شون الجرارات، خانات، هاي اللي يموت يخلوه بخانة ويسدوا ويبنون عليها، يصير بعدين نفتح هذا البناء الطابوقات اللي بنيناه وسدينا به القبر؟ لا ما يصير، ما يجوز بعد نفتح. ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه. ليش أعزائي ما يصير؟ لأن إغلاق الباب للسرداب بمنزلة الدفن، وفتح الباب بمنزلة النبش، وإحنا قلنا لا يجوز ويحرم نبش قبر المسلم. هاي إذا هيش خلينا داخل وسدينا عليه الباب، بعد ما يصير واحد يفتح الباب، تمام؟ مسألة 327، لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت، بل هاي قلناها، مسألة 328، إذا مات ولد الحامل دونها، الأم على قيد الحياة والجنين ببطنها ميت، هاي هواي نسمع بيها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب. شلون يعني إخراجه صحيحا؟ هسه أكو عقاقير طبية يضربوها أبرة تصير عندها ولادة وتولد هذا الطفل ميت، كان بها ونعمت. زين، إذا ما تصير عندها هاي، ما عندنا هذا العلاج مثلا، ما عندنا هاي الأبر اللي تحفز على الولادة وتقلص الرحم وما أدري شي يسموه، أنا ما نعرف طب فكرة هاي المسألة، شقة بطنها من الجانب الأيسر ها، وإلا جاز تقطيعه، لأنه هذا إذا ظل ببطنها هم هي تموت، وإحنا نريد نحافظ على الأم، فيصير نقطع هذا الميت الطفل اللي ببطنها ونطلعه يصير. ولكن يتحرى، يجب أن يتحرى الأرفق فالأرفق، يعني إذا أمكن أنه نقطع قطعتين يصير نقطع ثلاثة أو أربعة؟ الجواب لا ما يصير. إذا إحنا نقدر نقطع أربع قطع ونطلعه يصير نقطع خمس أو ست قطع؟ الجواب لا. زين، وإن ماتت هي دونه، زين إذا بالعكس الأم ماتت والمولود ببطنها على قيد الحياة، شنو الحكم؟ شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل كما في بعض الروايات، وأرفق بحياتها، إحنا عندنا أهم شيء، وأرفق بحياته، أهم شيء الطفل نطلعه، يعني ما عندنا ضرورة أنه إلا من الجانب الأيسر. إذا الطبيب قال من الجانب الأيمن أو يشق من البطن أو نفتح من الظهر أو اللي تشوفه مناسب حتى تخرج لنا الطفل يا الطبيب، وأرفق بحياتي، وإلا لو كله لا نفس الشيء فيختار ما هو كذلك اللي هو أرفق بحياتي. ومع التساوي يصير نفتح من الجانب الأيمن والأيسر، الدكتور قال ما عندنا مشكلة يصير من الأيمن للأيسر، ايش تختاروا؟ قال يتخير بين الجانب الأيمن أو الأيسر، لكن بعد ما تطلعون الطفل ثم يخاط بطنها وتدفن، ثم نخيط البطن مالتها، وبعد نروح نجري بعد، طبعا مو تدفن أكيد، غسل وتحنيط وتكفين وإلى آخره بقية التجهيزات وهكذا. مسألة 329، إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، ها يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، كتبوا عليها فرع ألف، مثل من؟ كما لو كان مقطوع الأطراف، الرأس واليدين والرجلين مقطع كلا أو بعض منهن بانفجار مثلا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، رفات بعض الشهداء يغرق بالماء والأسماك تأكل اللحم ماله، أو الذئاب والكلاب والكواسر تنهش اللحم ماله، بس بقى الهيكل العظم ماله، ومو إلا كلهن معظمهن بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره اللي فيه الحياة، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، كون نصلي عليه، وكذا يجب ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط. إن وجد بعض مساجد التحنيط اللي هو الجبهة والكفين والركبتين وأصبعي القدمين، والتكفين بالأزار والقميص، بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره. يعني نشتغل من حيث التكفين ومن حيث التحنيط باللي موجود عندنا. وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق، هاي لا يصدق شو تكتبون عليها يا فرع؟ يفترض بما أنه كتبت على ذاك فرع ألف، يفترض هذا فرع باء، لا يصدق عليه أنه بدن بل بعض بدن. فلو كان هو القسم الفوقاني، هاي هم بها نقطتين، القسم الفوقاني كتبوا عليها رقم واحد، يعني فرع باء بها نقطتين. إذا كان القسم الفوقاني من البدن اللي هو من الحزام وفوق نعبر عنه، أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا، وجبت الصلاة عليه أيضا، لازم نصلي عليه لأن الصدر هو وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص والمئزر إن كان محله موجودا، أي بعد اجتهاد المغسل هو يعرف شلون يستعمله، ولو بعضا على الأحوط لزوما. ولو كان مع بعض مساجده وجب تحنيط هذا البعض اللي موجود على الأحوط، إدنا الصدر ويا تكئيد جسد الميت، لا رجلين عنده ولو تكئيد طائرة والرأس هم طائرة، هاي الإيد نحنطها. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظامه، عظام هذا القسم مو إلا اللحم ويا موجود، بس عظام الصدر موجود أو معظمها على الأحوط لزوما، نفس الكلام، هاي كلها فرع واحد من الفرع باء، النقطة واحد من الفرع باء، نقطة رقم واحد شنو؟ القسم الفوقاني. وأما نقطة رقم اثنين، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا، يعني لقينا من الحزام وجوه مجردا عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر، فلا تجب الصلاة عليه. فرع ألف تجب الصلاة عليه، فرع باء قسمين، يعني القسم الفوقاني تجب الصلاة عليه، فرع باء نقطة رقم اثنين من فرع باء لا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسينه ولا تكفينه ولا تحنيطه. كل هذا مواجب، نلفه بخرقة وندفنه. وإن وجد معه شيء لا يشتمل على العظم، وجدنا شيء لا يشتمل على العظم، مثل ما خلنا نفترض الجهاز التنفسي لقينا بس الرئة مالته، طبعا يعظم عظم الصدر ولو كان فيه القلب، لم يجب فيه أيضا شيء مما تقدم عدا الدفن. لا نغسل، لا نكفن، لا نحنط، لا نصلي، ندفن بس. والأحوط لزوما أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة، من نلقى أجزاء من الميت، أجزاء بالانفجارات صارت بالحروب تصير، نلملم هاي الأجزاء نلفها بخرقة وندفنها بدون تغسيل ولا تكفين، لأنه مجرد كوم لحم بتعبير، أو لقينا بس أصبع بس إيد بس رجل. هذا حكمها أعزائي، واضح؟ مسألة 330، المسألة الأخيرة اللي نختم بيها، السقط إذا تم له 4 أشهر. إسقاط يصير عند بعض النساء. السقط إذا تم له 4 أشهر غسل وحنط وكفن ولكن لم يصلى عليه. قلنا متى يصلى عليه؟ يصلى عليه إذا أدرك الصلاة وفهم معانيها، 6 سنين صاعدا إذا تتذكرون هيك مسألة. أما إذا سقط بعد مولود استوى أو بعد ما والدته، هذا ما يجب، يغسل يحنط يكفن ونلفه بخرقة وندفنه بس بدون صلاة. وإذا كان لدون ذلك يعني 3 أشهر عمره، شهرين، لفه بخرقة على الأحوط وجوبا ودفنه. لكن لو كان مستوي الخلقة هذا اللي عمره 3 أشهر، حينئذ فالأحوط لزوما جريان حكم 4 أشهر عليه، اللي هو شن نسوي له؟ يغسل يحنط يكفن ويدفن. هاي المسألة أعزائي، أو هذا الموضوع اللي إحنا بي اللي هو مال دفن الموتى، له تتمة لابد لطالب العلم من المراجعة، اللي هي نسميها أحكام تشريح الميت. وين هاي موجودة؟ بالمستحدثة رقم 18 بالجزء الأول، هذا اللي احنا بيه، صفحة 425، اللي هو أحكام تشريح الميت. يصير واحد يشرح الميت لو ما يصير، ثم الكيفية تفاصيلها لابد لطالب العلم من مراجعته. هذا تمام الكلام بالمقصد الخامس وفصوله 8. المقصد السادس اللي هو غسل مس الميت، هذا نأجله إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.